الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 200 صحيح الإمام البخاري، وهو 16 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب من هم بحسنة أو بسيئة. الهم ترجيح قصد الفعل. إن هم بحسنة كتبت له حسنة، وإن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، لا سيما الخواطر. الخواطر لا تكتب السيئة، لكن إن هم بسيئة واستقرت في قلبه وأصبح منتشيا بها مطمئنا إليها راغبا فيها، وإنما يحول بينه وبينها الحوائل، هذا آثم. آثم، ولقد همت به، همها هي آثمة، لأنه استقر في نفسها وفعلت الأفاعيل لتوصله إليها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هم لم يستقر في قلبه. رجل من الرجال تعرضت له امرأة، وقع في نفسه ما يقع في أنفس الرجال، ثم طرد الخاطرة بسرعة، فلذلك لم يؤاخذ. هذا هو القول الصحيح في شأن يوسف عليه السلام، لأنهم قد قالوا هم بضربها، هم بالهرب، هم بكذا، هم بها على ظاهره، لكن لم تكن إلا خاطرة سريعة الزوال. وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة وابن القيم وغير واحد من أهل العلم على أن المسلم المستقيم كغيره تقع له من الخواطر، لكنه سريع ما يهجرها ويتركها، بينما الغير ربما تستقر في قلبه ويبحث ويتمنى ويرجو ويشغل بها إلى غير ذلك. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقري، أحد الذين روى عنهم الأئمة الستة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا جعد أبو عثمان، جعد بن دينار تابعي صغير، قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني قدر ما يكون من شأن الحسنات والسيئات، بحيث أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها إذا عملها، أما إذا لم يعملها وتركها لله عز وجل تكتب حسنة. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، للهم الحسن، للنية الطيبة، فنية المؤمن خير من عمله، والمؤمن يؤجر على نيته وإن عجز عن العمل، كما في حديث أبي كبشة فهما في الأجر سواء. إذا هم أن يكون مثل الصالح في صلاحه، مثل المنفق في إنفاقه في سبيل الله، وهكذا مثل القائم بالقرآن والعامل به، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا هو المعنى هنا، والله يضاعف لمن يشاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب المجموع. ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل، هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ بينا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد، ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة، بل يكون هما، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها لله كتبت له حسنة. ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز، كما قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات، وهم إصرار، فيوسف عليه السلام هم هما تركه لله فأثيب عليه، وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب. والذين قالوا يعاقب بالإرادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وفي رواية: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أراد إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وإن لم يدرك مطلوبه فهو منزلة امرأة العزيز، فمتى كان القصد جازما لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود، فإذا كان قادرا على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. انتهى. قال: إلى أضعاف كثيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذلك لتعلم أن أعمالنا ليست بشيء أمام عظيم شأن الجنة، ولكنه الرب سبحانه وتعالى يعينك على فعل الحسنة ثم يقبلها منك ثم يضاعفها إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، على المعنى الذي تقدم، إنما تركها من جراء كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. ومع ذلك قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: الويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني يحصل على حسنات مضاعفات ومع ذلك يأتي يوم القيامة وسيئاته المفردات أكثر من الحسنات المضاعفات، فنسأل الله العون والسداد. هذا حديث عظيم ذكره الإمام مسلم في كتاب الإيمان لبيان عظيم فضل الله عز وجل على أهل الإيمان وعدل الله عز وجل في أهل الإجرام. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لو كان الشأن إلى أعمالنا ما عسانا نحصل منها، لكن هو فضل الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهكذا شأن الصائم، الصوم لي وأنا أجزي به، وهكذا من قال كذا كتب له كأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل، كأنما أعتق نسمة، يعني حسنات عظيمات يضاعفها ربنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب ما يتقى من محقرات الذنوب، يعني المحقرات حقيرات في تركها، ولكنها في حال فعلها ربما توبق الإنسان وربما تهلكه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رفعه: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا فأنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. خرجه أحمد بسند حسن، ونحو عند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود، وعند النسائي بن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. صحابه ابن حبان. وهذا حاصل يا أخوة، يعني ربما لا سيما أهل الاستقامة يتركون كثيرا من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، فيبقون مع ذنوب يحتقرونها وهي توبقهم، وربما تركسهم، ربما تتلف عليهم دنياهم وأخراهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد وهو هشام الطيالسي، قال: حدثني مهدي وهو ابن ميمون عن غيلان وهو ابن جرير، السند كله بصريون، عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا، يخاطب بعض المهاجرين، أقصد يخاطب بعض التابعين، إنكم لتعملون أعمالا، يعني أنتم لا تعملونها على أنها معاصي أو أنها يعني لها شأن، كنا نعدها هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني لحقارتها أدق من الشعرة. الشعرة أحيانا ما ترها، لو نصبت أمام عينك هكذا ما ترها إلا مع مجموعة شعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحسبها ونجعلها من الموبقات العظيمات المهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا الموبقات أي المهلكات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. قال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل لا يعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. والحقيقة أي ذنب إذا نظرت له من جهة أنه معصية لله عز وجل فهو عظيم، أن يعصي المرء ربه. وإذا نظرت إلى الأفعال ربما ترى أن هذا الذنب أكثر من هذا الذنب وهذا أصغر من هذا الذنب. ولذلك قال بعض المتقدمين: لا تنظر إلى عظم المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. قال: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها، يعني ما يخاف من خاتمة السوء. فمن ختم له بعمل أهل السعادة كان من أهل السعادة، أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، عطاء غير مجدود. ومن كان من أهل الشقاوة وختم له بذلك كان من أهل الشقاوة. فالمسلم يرجو حسن الخاتمة ويخاف من سوئها. لا تأمن على نفسك أبدا حتى تفارق الروح الجسد. ولذلك جاء في الحديث: وأعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت، أو يتخبطني الشيطان عند الموت. لأن الشيطان يحرص على تشكيك الإنسان في ربه أو في دينه أو في نبيه عند دنو الأجل، فيموت على سوء خاتمة فيكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي البخاري من حديث سالم بن سعد: إنما الأعمال بالخواتيم. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال: حدثنا أبو غسان. قال المسمعي قال: حدثني أبو حازم سلم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي الأنصاري قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، وقتال المشركين من أعظم الأعمال وأرجاها عند الله عز وجل، وكان من أعظم المسلمين قناء عنهم، يعني في قتالهم أفنى فيهم فناء ودب عن المسلمين ودافع. قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتعجب بعض الصحابة، يعني رجل أبلى بلاء حسنا وقتل ودافع وتقدم وتأخر، يعني مثل هذا يحمد فعله. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ويعلمون أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فلا بد أن يكون هناك سبب في دخوله النار. قال: فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح. شأن الناس في البراز، هذا البراز، هذا يجرح وهذا يصاب وهذا يسلم، فاستعجل الموت، استعجل الموت لأن الجراح آذته. فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، يعني قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، أي بعمل يختم له به، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإن يعني يختم له بعمل من أعمال أهل الجنة يبعث عليه. وإنما الأعمال بخواتيمها بأواخرها. وقد جاء في الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو إحسن الظن بالله. قال ابن بطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد: حكمة بالغة وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا، فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء. وقد روى الطبراني عن حفص بن حميد قال: قلت لابن المبارك: رأيت رجلا قتل رجلا ظلما، فقلت في نفسي: أنا أفضل من هذا. فقال: أمنك على نفسك أشد من ذنبه؟ أمنك على نفسك أشد من ذنبه؟ انظروا إلى هذا المعنى: أمنك على نفسك أشد من ذنبه. قال الطبراني: لأنه لا يدري ما يقول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. قال رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. من خلاط السوء لأن مجالسة الناس ما هي إلا زيادة آثام، وكثيرها قيل وقال، وليس معنى ذلك الدعوة إلى العزلة مطلقا، لا، العزلة إذا كانت لمصلحة الإسلام والمسلمين فاعتزل، وإن كان مكوثك بين الناس أصلح للإسلام والمسلمين فمخالطتك للناس والصبر على أذاهم أعظم عند الله عز وجل من اعتزالهم، لا سيما إذا كنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الهدى محذرا من الشر والرداء. قال الخطابي رحمه الله: لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته، لكان ذلك خيرا كثيرا. وفي معنى الترجمة ما أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: الوحدة خير من جليس السوء، وسنده حسن، لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر وعن أبي الدرداء، وأخرجه ابن أبي عاصم ثم ذكر في الباب حديثين. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله حاء، هذا تحول السند، فقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ لم يرد الشخص بعينه، أراد يعني جنس الناس، من هم الخير، من هم أحسن الناس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس ظن أن السائل يريد العموم، قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فظن أنهم يريدون الخصوص، فقال: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. ثم قالوا: ليس عن هذا نسألك، فعلم أنهم يسألون عن الصفة. فهنا حين قالوا: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي ما صفة الإنسان الذي هو من أهل الخير والصلاح؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، أي في سبيل الله، خرج في الغزوات بنفسه يقاتل ويصاول ويجاول، وربما حرس وربما رابط، وماله إما بكلها أو بعضه، يعني يجهز نفسه بنفسه، هذا خير الناس، لأن نفعه متعد لنصرة الإسلام والمسلمين. ثم: ورجل في شعب من الشعاب، هذا نفعه قاصر على نفسه، لكنه خير من حيث أنه اجتنب الخلطة بالناس التي تؤدي إلى قيل وقال وكثرة السؤال، وتؤدي إلى الجدال والخصام، وإلى ضيق الصدور، وإلى كثرة الذنوب والمعاصي. والشعب هو ما يكون في عرض جبل أو في عرض وادي، يعني مكان كثير التشعب، يعبد ربه بهذا القصد. أما يذهب إليه في عرض وادي ما يريد يختلط من الناس وهو مع الفساد مع الشر العريض، يعبد ربه ويدع الناس من شره، فهذا وإن كان نفعه قاصر على نفسه إلا أنه لم يوصل الأذى إلى الناس، ومن فعل ذلك كان مأجورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإن ذلك لك صدقة. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري، وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يونس بن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث فيه اختلاف، هل هو من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يعني على عمومه. قال الحميدي رحمه الله: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قير وقالي، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وعن سهل بن هشام قال: قلنا قال لنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أقل من الأخوان والأخلاء، كما في الحلية الأول من السير. وقال بشر بن منصور رحمه الله: أقل من معرفة الناس، فإنك لا تدري ما يكون، فإن كان سيء يعني فضيحة في الدنيا كان من يعرفك قليل. وكما قلنا لكم بأن هذا ليس على إطلاقه، يعني ينظر إلى مصلحة المرء وإلى مصلحة الإسلام والمسلمين، فالعزلة المطلقة لم يأتي وقتها بعد، حيث يفر الناس إلى الجبال يوشك أن يكون خير متاع المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وابن الوزير رحمه الله يعني حين ضاق عليه الحال مع الناس يعني ذكر أن مجاورته لبعض الدواب والطيور أحسن، أجاور في أرجائها البوم والقطا وجيرتها للمرء أحرى وأجدر. فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. والحمد لله ما زلنا في خير في هذه الأزمنة، وإن كنا نلقى أذى قولي ربما، لكن ما زلنا في خير، نجتمع مع بعضنا ويناصر بعضنا بعضا، والناس ما زالوا على خير، يحبون من يقوم بشأنهم من خطابة وكتابة ونصح وتوجيه. يأتي زمان نسأل الله السلامة والعافية تتعين العزلة، تعين العزلة. وللخطاب كتاب في العزلة مفيد، وهكذا ابن الوزير كتاب في العزلة مفيد. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يرعى ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها ويبيع منها لقضاء شأنه وحاجته، ثم بعد ذلك يرتاح من قيل وقال وكثرة السؤال ونحو ذلك من الحال، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أي لرعيها، يفر بدينه من الفتن. أي الحامل له على هذا الأمر هو الفرار من الفتن، ليس لقصد الاستكثار يعني من الغنم ونحو ذلك، لأن بعضه يذهب شأنه شأن التجارة أو شأنه شأن الدنيا، ما هو للفرار من الناس. قال الخطابي رحمه الله في كتاب العزلة: أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحظ على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين، عكسها بعكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة الدين فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس، بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء، فيقتصر منه على ما لابد له منه، فهو أرواح للبدن والقلب والله أعلم. قال القشيري في الرسالة: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره إلى العكس، فإن الأول ينتجه استصغار نفسه وهي صفة التواضع، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. انتهى فتح الباري. يقول الماجشون: بياض الوجه والرشق طويل اللحية.